أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، روحي وأرواح العالمين لكم الفداء. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لله رزق هد أركان الهدى، من بعده قل للرزايا هوني. لله يوم لابن موسى زلزلا، سبع الطباق فأعولت برنين يوم به أضحى الرضا متجرعا، ثم بكأس عداوة وضغوني جعلوه في عنب ورمان لكي يخفى على علام كل مصون أوما دروا أن الخلائق طوعه. يا علي، في عالم التكوين والتدوين، لكنه لما دعاه من ارتضى مثوى له في دار عليين، فقضى عليه المجد حزنا إذ قضى. والدين ناح ومحكم التبيين، فمن المعزي في نزار أسرته ألفت شبابيض وقب بطو ياني، ما مات الرضا وارتجت الفقد أرض طوس وطلعت الشيعة يا مفرعة وتلطم على الروس على الروس ورجالها تنادي علي تفداك الانفوس ونسوانها بالدور نصبت لعزي. الليلة المعزة محمد الجواد سلام الله عليه نواسيه بأبي وأمي، كيف حالته في هذه الليلة؟ يقول الله يعين محمد بهذه المصيبة. يلا يلا واسيه. الله يعين محمد بهذه المصيبة. مرة يجيه الطوس ويرد مرة الطيبة، يسلي العيلة اللي بقى بعده مريبة، متخوف الغايب جرع كاس المني وعليا انحنى فوق. الله يساعدك سيدي، انحنى فوق يودع ويحب خده ونحره. وداع وداع، انحنى فوق يودع ويحب خده ونحره. ولما ينقض نحبه نهض مكسور ظهره، تولى جهازه وشيعه بنفسه القبره، ورد المدينة ينشف دموع الجريه. والله ورد المدينة ينشف دموع يا الجرية.
لكنما الأمر والحكم لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نعظم الأجر لإمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في هذه المصيبة العظيمة التي حلت على قلبه الوجيع. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا طلب ثأره، ثأر إمامنا الإمام الرضا عليه السلام، مع المهدي من آل محمد. سيكون حديثي هذه الليلة بعنوان الدور الفكري للإمام الرضا عليه السلام. وهذا العنوان الذي سوف أتحدث فيه عبارة عن جواب على إشكال طرح بشكل عام في ما يرتبط بسيرة أهل البيت عليهم السلام. هناك من يقول بأن الأئمة عليهم السلام والشيعة من بعدهم عاشوا حياة لم يعطوا من خلالها الأمة، يعني لم يساهموا في بناء حضارة الإسلام، لأنهم عاشوا وهم يرون أن الحق ليس بأيديهم، فعاشوا العزلة، لم يصنعوا تاريخا، لم يبنوا حضارة، لم يساهموا أي مساهمة بناءة في هذه الأمة، عاشوا في الظل دائما بعيدين عن الأضواء، منعزلين عن المجتمع الإنساني وما يمكن أن يقدم فيه. حتى أن ابن خلدون قد تجرأ في مقدمته فقال: وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها. لاحظوا هذه الكلمة الكبيرة جدا، وفقها انفردوا به. ولذا هذا ابن خلدون ومن سار على نهجه يعتقدون أن أهل البيت عليهم السلام شذوا على الطريقة وابتعدوا عن الخط الذي عليه المسلمين الذي عليه المسلمون. وفي رأيه ورأي غيره أنهم عاشوا العزلة بعيدين عن المجتمع الذي يمثل عنوان الأمة، العنوان الرسمي لأمة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا الكلام كلام مجانب للحقيقة، ومن طرحه مجازف، لأنه على خلاف الموازين العلمية. سوف يكون حديثي ردا على هذه الأطروحة إن صح أن تسمى كذلك، وسوف تكون الشواهد في ردي على ذلك من حياة الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، سيرته، حياته، ما قام به، ساهم بدرجة عظيمة في بناء هذه الأمة وفي إرفاد حضارة الإنسان، وأصبح لبنة مهمة ورقم صعب في صناعة التاريخ. وللأسف التاريخ ظلم أهل البيت عليهم السلام. هناك عدة شواهد من سيرة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذه الشواهد عند المنصفين راح توصلهم إلى أن ما قاله ابن خلدون وغيره مجانب للصواب وتجني على أهل البيت عليهم السلام. الشاهد الأول مما نأخذه من حياة الإمام الرضا عليه السلام والأدوار العظيمة التي قام بها، الدور الفكري. الدور الفكري له عدة شواهد سوف أقف وإياكم عليها. أول شاهد مساهمة الإمام الرضا عليه السلام الرائدة في علم الطب، ونحن نعلم أن علم الطب من العلوم المهمة جدا في خدمة الإنسان، ولا تكاد حضارة من الحضارات أرادت أن تكتب لنفسها بقاء وتكتب لنفسها امتدادا في التاريخ إلا وقد اهتمت بالطب. النبي صلى الله عليه وآله يقول: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. فجعل علم الأبدان وهو علم الطب مقارن لعلم الأديان، علم الدين، وذلك لبيان أهمية هذا العلم وكيف يخدم الإنسان خدمة كبيرة جداً وهو عنصر من عناصر الحضارة الإنسانية. الإمام الرضا عليه السلام كانت مساهمته في هذا المجال عظيمة جدا، فقد ألف رسالة في الطب كتبها بطلب من المأمون، عندما ألح عليه المأمون مرة بعد مرة في أن يكتب له رسالة في سبل تصحيح المزاج من خلال الأدوية والأشربة والأطعمة، كتب له هذه الرسالة، فلما وصلت للمأمون أمر أن تكتب بماء الذهب فسميت بالرسالة الذهبية، وهي إلى الآن موجودة. قام بتحقيقها الدكتور محمد علي البار وطبعت، وهي منتشرة في العالم. هذه الرسالة كغيرها من الرسائل التي كتبت حتى على زمن الإمام الصادق عليه السلام، كتبت أكثر من رسالة في الطب، وقد أضافت هذه الرسائل إلى المكتبة الإسلامية الشيء الكثير، لأن الأئمة عليهم السلام طرحوا حقائق، عرضوا حقائق في هذا العلم لم تكن موجودة من قبل. من شرح هذه الرسالة سواء ممن لديه شهادة الدكتوراه أو غيره، كانوا يصرحون بأن ما في هذه الرسالة التي كتبها الإمام الرضا عليه السلام نقاط لم تكن موجودة في من سبقهم في مجال الطب. فمثلا أول من صرح بأن الجسد عبارة عن مملكة صغيرة متكاملة ثم أخذ يفصل فيها إلا الإمام الرضا عليه السلام، حيث قال أن ما في القلب يمثل الملك والبيت هو القلب والعمال هي العروق التي في الأوصال والدماغ والأعوان هي اليدان القدمان الأذنان العينان والخزائن هي المعدة والبطن وما يرتبط بهما من الحجاب والصدر، تمثل الخزائن المهمة التي تمد الجسد بكل مدد. ثم الإمام عليه السلام في هذا التشبيه الرائع ليس مجرد تقريب فكرة أن الجسد هو مملكة متكاملة، إنما يقول الشراح بأن الإمام عليه السلام ركز أيضا على علم التشريح، لأنه أخذ يركز على كل عضو في الجسم وشنه وظيفته والشيء الذي يلائمه والشيء الذي ينفر منه، في دقة في الوصف. أيضا الإمام عليه السلام عرض الأدوية وتأثيرها، عرض امتزاج بعض الأطعمة وتأثيرها لو اقترنت، عرض تأثير بعض الأطعمة على كل عضو في الجسد. هذه الرسالة بحق لو قرأناها لوجدنا صورة متكاملة عن الحقائق الطبية التي الإمام عليه السلام أضاف لما كان سابقاً، وأضاف شيئا لهذا العلم لم يكن موجودا. وعلى فكرة ترى روايات الطب عندنا نحن، يعني التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، أنهاها بعض المحققين إلى 11,000 رواية، 11,000 رواية في الطب وردت عن أهل البيت عليهم السلام. لما يجي واحد يقول أهل البيت عاشوا العزلة ما شاركوا الإنسان في حضارته وبنائها وكانوا بعيدين جدا عن صناعة التاريخ وعن إرفاد العلوم بإضافات. هذا تسمع له، هذا إنسان يعني واجد عليه اسمه، بعد مو ينحط قدام اسمه عنوان، ما يحترم نفسه. هل يعتبر أهل البيت من الشواذ كما يقول ابن خلدون؟ على كل، اقرأوا هذه الرسالة، وأنا أوصي أن يقرأها خصوصا المختصون، من لديه شهادة دكتوراه أو مختص في هذا العلم يقرأ حتى يشوف الإضافة التي قدمها لأهل البيت في هذا المجال، ويبدأ يظهر للناس عظمة أهل البيت من خلال إعمال وتوظيف تخصص في فك الرموز الموجودة في نصوص أهل البيت عليهم السلام، فيساهم في إحياء أمرهم، يساهم في نصرتهم، وهم يستحقون صلوات الله عليهم. إذن أول شاهد على الدور الفكري الذي به ساهم الإمام في بناء الحضارة الإنسانية، في إرفاد المكتبة الإسلامية، في صناعة التاريخ الإنساني، هو ما ساهم به الإمام مساهمته الكبيرة في علم الطب من خلال هذه الرسالة. الشاهد الثاني، الإمام عليه السلام له مساهمة عظيمة جدا فيما يسمى بحوار الحضارات. اليوم هذا العنوان يتغنى به الكثير، ونقل أو توجيه البوصلة من صدام الحضارات إلى حوار الحضارات. جميل، حوار الحضارات شقد يبني الحضارة الإنسانية، ما يأخرها يطورها، لأن كل حضارة تكتشف الحضارة الأخرى، وإذا كان هناك نقاط غير واضحة تتضح من خلال الحوار، تلاقح الأفكار، الاستفادة الكبرى من إضافة كل حضارة للحضارة الأخرى من خلال حوار الحضارات. وهذا فيه قد هذا خدمة للمجتمع الإنساني. هل نعلم أيها الأخوة بأن أهل البيت بشكل عام والإمام الرضا بشكل خاص لهم إسهام كبير لا يمكن أن ينكر في هذا المجال؟ فنحن نعلم أن الإمام الرضا عليه السلام قبل بولاية العهد مرغما، ثم وظفها في هذا الجانب، في هذا الجانب عندما عرض عليه المأمون الخلافة كما هو النص المعروف، أرسل له المأمون قائلا: إني تأملت في أمر هذه الأمة فرأيت أن الخير في أن أعرض عليك الخلافة فتأخذ بها. الإمام عليه السلام رفض، وبين سبب رفضه قائلا للمأمون: إن كانت الخلافة لك من الله فلا يجوز لك أن تنزع ثوبا ألبسك الله وتعطيه لغيرك، وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز لك أن تعطي غيرك ما ليس لك. بين أمرين، يا لك الخلافة من الله أو لا من عندك أنت، وعلى كلا الحالين لا يجوز لك أن تعطيني إياها. بعض المحققين يقول إن الإمام عليه السلام رفض فكرة استلام الخلافة من المأمون حتى لا تكتسب الخلافة شرعيتها من وين؟ من المأمون. راح تكون خلافة الإمام شرعيتها مستمدة من المأمون، يعني المأمون عطاك إياها، مصدرها المأمون. الإمام إذن رفض أن يكون مصدر الخلافة المأمون، وشرعيتها مأخوذة من المأمون. ولما شاف المأمون، طبعا المأمون عرض الخلافة على الإمام لمآرب كثيرة بيّنها المحللون لهذه الحقيقة التاريخية، لكن تحت وطأة التهديد عرضت عليه ولاية العهد، الإمام قبلها من أجل أن يوظفها، أن يستثمرها في خدمة الأمة، في خدمة الناس، في خدمة المستضعفين. فلذلك من جملة الأمور اللي الإمام استفاد أو وظف ولاية العهد فيها أنه فعل ما يعبر عنه بحوار الحضارات. شو سوى الإمام عليه السلام؟ يقولون أرباب التحليل التاريخي أن أصحاب الأديان والمذاهب، أصحاب المقالات والتوجهات، كانوا يجون في كل اثنين وخميس في مجلس الخليفة السلطان ويتحاورون، يعرضون مسائلهم، عندهم نقاشات في كل اثنين وخميس فقط، هو هذا المكان الذي يتم فيه الاجتماع. الإمام عليه السلام أراد من خلال ولاية العهد وتوظيفها أن يكون له موطئ قدم في المجلس، وأن يستطيع أن يؤدي دورا كبيرا في إدارة هذه الحوارات لتوضيح الحق وأنهم أصحاب الحق. وبالفعل هذا ما حصل. شباب، أوصيكم بقراءة كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، نقل في هذا الكتاب احتجاجات ومناقشات وحوارات الأئمة مع أصحاب المذاهب والأديان وأصحاب المقالات المتنوعة، لكن أكثر تلك الحوارات والمناظرات والمناقشات لمن؟ للإمام الرضا عليه السلام. وكم وكم من إنسان دخل في الإسلام، وكم وكم من إنسان دخل في التشيع من خلال حوار الإمام الرضا عليه السلام، وكم فكرة اتضحت، وكم حكم لله اتضح، وكم إنسان مضلل لم يكن يعرف الحق عرفه. ألا تعد هذه مساهمة كبرى في الحضارة الإنسانية التي تستند إلى الجانب الإلهي؟ ألم يصنع الإمام الرضا تاريخا؟ ألم يقدم في أمة جده ما قدم؟ شنو يقول ابن خلدون؟ وشذ أهل البيت. مو أهل البيت الشوى، أنت ما الذي قدمت بجانب أهل البيت عليهم السلام؟ إذن الشاهد الثاني من حياة الإمام الرضا عليه السلام أنه أرفد الأمة بدفعة قوية في الانفتاح على الآخرين لمعرفة الحق، وكان الإمام رائدا في هذا الباب، الإمام الرضا عليه السلام. الشاهد الثالث والأخير فيما قدمه الإمام من دور فكري في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن الإمام الرضا له مساهمة كبرى في صيانة الفكر، صيانة الأحاديث والروايات. شلون يعني؟ اليوم الدين والفكر الديني يقوم على أسس، يستمد قوته من أسس. بعد القرآن الروايات، روايات مصدر مهم، ولكن تعرضت الروايات في زمن أهل البيت، في عصر أهل البيت، تعرضت في تلك الفترة لاختراق، وصار فيها دس واختلاق أحاديث على أهل البيت عليهم السلام. وكان الأئمة عليهم السلام يرصدون هذه الحركة، حركة الوضع والدس والتكذيب على أهل البيت، فعمد أهل البيت عليهم السلام على بناء مشروع ضخم حماية الروايات من الدس، وتنقية ما وضع في الروايات تنقيته وكشفه للناس بحيث يظل التراث نقي نقي. وفعلا وصل إلينا تراثنا اليوم بجهود أهل البيت نقي، ما في دس وما في وضع، والوضع والتزوير هذا كله عرف. يعني ماكو عالم اليوم تنطلي عليه رواية مدسوسة ما يعرف أن هذه مدسوسة، لا. أهل البيت عليهم السلام عندهم مشروع ضخم، كانوا ملتفتين لهذا الجانب. هناك في مشروع أهل البيت عليهم السلام جملة من الخطوات أمر عليها بشكل سريع. أول خطوة في جهود أهل البيت، أول مرحلة في جهود أهل البيت لحماية التراث وحماية النصوص والروايات، أنهم أخذوا يصرحون بالاسم، بالاسم، بأسماء الذين يدسون، بأسماء الذين يكذبون، فلان وفلان 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 وفلان، حتى يحذرهم الشيعة ويحذرهم المحدثون، لا يأخذون منهم، لا يسندون إليهم، لا يقبلون منهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إنا أهل بيت صادقون ولا بد لنا من كذاب يكذب علينا. يعني الأئمة كانوا ملتفتين، والشيعة المحدثون العلماء كانوا على وعي تام بالمرحلة هذه. فلذلك الأئمة عمدوا إلى التصريح بأسماء المكذبين والمزورين والذين يدسون، مثل المغيرة ابن سعيد، واحد من الذين صرح بأسمائهم. الإمام الصادق يقول: ولقد كان يكذب على أبي الإمام الباقر ودس في أحاديثه الكثير. لكن الأئمة عليهم السلام كانوا على وعي، علماء الشيعة وفقهائهم يعرفون أن هذه الرواية مدسوسة، فنقوا الكتب من كل الروايات المدسوسة، لأن القضية كانت يعني منتبهين إلها، الكل عارفها، مو أنه والله غافل عنها الشيعة. واليوم يجي واحد يقول: أنا عندي مشروع بنقي تراثكم، ترى ما حد جي قبلي ملتفت. قل له: استريح بس شوية، استريح، قبلك جهود من الأئمة ومن الفقهاء الذين تبنوا هذا المشروع. فأول خطوة تصريح بأسماء الكذابين. الخطوة الثانية، كان الأئمة ينقدون الحديث إذا سمعوا حديث يتناقل عن جدهم النبي صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين، قال: كذبوا على جدي، لم يقل هذا الكلام. وأكثر من حديث وحديث، كان الأئمة عليهم السلام ينقدون الحديث، يردونه: كذبوا على جدي. بل كانوا أهل البيت عليهم السلام من الدقة بمكان، حتى أنهم كانوا يصححون الفهم لبعض الأحاديث كنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله. هل كان جبرائيل إذا نزل على النبي يعرق جبين النبي؟ قال الإمام الصادق: كذبوا على جدي. هذا فهم خاطئ، بل إن جبرائيل الوحي له حالتان: حال ينزل جبرائيل يوصل الوحي إلى النبي، فيدخل جبرائيل مستأذنا ويجلس كجلسة العبد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ويوصل إليه الوحي، هذه حالة. وفي هذه الحالة لا يعرق جبين النبي ولا ترتعد فرائصه. الحالة الثانية أن يخاطب الله النبي مباشرة بدون جبرائيل، واللي يسمون الحديث القدسي. في هذه الحالة تأخذه الهيبة الإلهية فترتعد فرائصه هيبة من الله ويعرق جبينه. يا الحالة، مو في ذيك الحالة نزول جبرائيل يقول: كذبوا على جدي. المرحلة الثالثة والخطوة الثالثة وأختم بها، كان فقهاء الشيعة لأن عندهم معرفة بأن في هناك حركة وضع دس، وعندهم مشروع قوي في تنقية الكتب التي فيها الروايات، من كل رواية يشتم منها رائحة الكذب أو الدس أو الوضع، فعمدوا إلى خطوة مهمة وهي عرض الكتب على الأئمة المعصومين. يعني أي كتاب فيه أحاديث مجموعة لفلان بن فلان، مثلا لزرارة، مثلا لمحمد بن مسلم، عند كتاب جمع فيه في أحاديث، فكان يعرضون هذه الكتب على الأئمة. هذه الرواية كلها صدرت منكم ولا فيها دس؟ يعرضوها. خل أنقل لكم هذه القضية. يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين من الفقهاء العظام. يونس بن عبد الرحمن يقول: جئت إلى العراق فوجدت فيها قطعة من أصحاب أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام، وجملة من أصحاب الإمام الصادق موجودين متوفرين، فأخذت منهم الأحاديث التي سمعوها من الأئمة واللي سمعوها ممن سمعها. يقول: فوجدت في تلك الأحاديث كثير من الأحاديث التي تحتاج إلى وزن، تحتاج إلى وزن، هل هذه فعلا صدرت من الأئمة أم لا. يقول: فجمعت هذه الأحاديث وعرضتها على أبي الحسن الإمام الرضا عليه السلام. قلت: سيدي، هذه كلها اللي جمعتها أنا، شوف هل هذه كلها وردت عن الإمام الباقر، الإمام الصادق، الأئمة الذين من بعدك أم لا. فصححها الإمام عليه السلام وأبعد منها ما أبعد. إذن كان فقهاء الشيعة الأئمة على وعي تام بأن في حركة وضع دس، لكن في مشروع قوي في تنقية هذه الكتب إلى أن وصلت إلينا سليمة نقية بعد جهد كبير. الشيعة مو نايمين، فقهاء الشيعة مو نايمين. نفس يونس بن عبد الرحمن عرضت كتبه على الإمام العسكري عليه السلام، عرض على الإمام العسكري كتاب جمع فيه يونس بن عبد الرحمن الروايات المتعلقة بأعمال اليوم والليلة، يعني شبيه بمفاتيح الجنان، اسمه يوم وليلة، روايات مجموعة من الأئمة عليهم السلام، عرضوه على الإمام العسكري. لما عرضوه عليه قال الإمام: لمن هذا؟ قالوا: ليونس بن عبد الرحمن. ليونس بن عبد الرحمن قرأه الإمام عليه السلام رواية رواية، فقال الإمام العسكري عليه السلام: أعطاه الله بكل حرف نورا في الجنة. حتى قال الإمام كلمة: ألهؤلاء مثل هذا الكتاب؟ عندهم مثل الكتاب هذا؟ فالأئمة كانوا يشيدون بعمل الفقهاء في جهدهم الكبير في حفظهم على التراث. الإمام إذن الرضا عليه السلام له إسهام كبير في تلقي الكتب التي كانت تصل إليه، خصوصا العمل الكبير الذي قام به يونس بن عبد الرحمن في جمع الروايات وعرضها على الإمام الرضا عليه السلام. الإمام كان رائد في هذا الباب، فكيف يقول قائل أن الأئمة عاشوا منعزلين أو لم يقدموا شيء للحضارة الإنسانية ولم يصنعوا تاريخا؟ فإن من يتكلم هذا الكلام فهو يتجنى على أهل البيت عليهم السلام. على كل من الإمام الرضا بأبي وأمي ملأ الدنيا بعلمه وبفضله وبمناقبه، وهذا ما جعل المأمون يحذر من الإمام الرضا عليه السلام. يعرف أن نجم الإمام يلمع ويسطع، وإذا بالإمام يتربع في على عرش النفوس والقلوب ويأخذ بمجامع العقول. وطبعا هذا إلى دلالات، هذا يخوف المأمون. وإذا بالمأمون يحيك المؤامرات والدسائس حتى يتخلص من الإمام الرضا عليه السلام. يقول الحائري في نور الأبصار: جاء رجل إلى الإمام الرضا عليه السلام قال: سيدي لقد رأيت رسول الله في عالم الرؤيا وهو يقول: كيف بكم إذا دفنت في أرضكم بضعتي وغيب في ثراكم نجمي واستحفظتم وديعتي؟ الإمام الرضا عليه السلام مجرد أن سمع هذه الرؤيا من الرجل قال: أنا المدفون في أرضكم وأنا بضعة نبيكم وأنا الوديعة والنجم، ألا فمن زارني على بعد مداي عارفا بحقي. كنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة. لم تمض الأيام، لم تدم الأيام طويلة حتى أتى رسول المأمون إلى الإمام الرضا عليه السلام. توضأ الإمام، لبس ثياب، التفت إلى أبي الصلت يقول له: يا أبا الصلت كن معي. فإذا بلغنا إلى باب مجلس المأمون قف خارج الباب، إن خرجت وأنا مكشوف الرأس فكلمني، وإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني. دخل الإمام الرضا عليه السلام مجلس المأمون، فقام المأمون بالغدر قد افترش ذراعي يستقبل الإمام الرضا قائلا: أهلا بابن العم. أجلسه إلى جانبه، لما كلمه بأحاديث قال الإمام عليه السلام: وكان بين يديه طبق فيه عنب قد أخذ منه شيئا قليلا، قال: يا ابن العام ما أحسن هذا العنب. قال الإمام الرضا: إن في الجنة أحسن منه. ثم عرض على الإمام أن يأخذ من ذلك العنب، امتنع الإمام عليه السلام وقال: هل لك أن تعفيني؟ قال: هل تتهمنا بشيء؟ ألح على الإمام: أين المنادي وإمامه؟ ومع الإلحاح أخذ الإمام عليه السلام حبات قليلة. قام الإمام الرضا خارجا من مجلس المأمون قال: إلى أين؟ قال: إلى الوجه الذي وجهتني إليه. ويلي يوم الرضا المأمون سمى، والله سمى، كبدة تفتت ذاب جسمه. يا ويلي من السم ظلت بيه همة غريبة وبعيدة أولاد عم. خرج الإمام مغطى الرأس، لما رآه أبو الصلت لطم على رأسه ونادى: ومصيبته،
أخذ الإمام إلى داره تمدد الإمام على فراش العلة، سرى السم في جسد الشريف، أحس بأمعائك أن من يقطعها بالمواسي أو يجرحها بالسكاكين. يقول أبو الصلت: بينما أنا كذلك إذ بالباب تفتح، فدخل صبي أشبه الناس بالإمام الرضا. قلت له: من أنت وكيف دخلت؟ قال: الذي جاء بي من المدينة هو الذي أدخلني، أنا محمد ابن إمامك الرضا. يقول أبو الصلت: انحنيت على يديه قبلتهما. جاء الإمام الجواد إلى أبيه، قبله بين عينيه وقبل يديه، ضم أباه إلى صدره ودموعه تتحادر على خده. صحو نادي ومصيبة وإماما. أوصى الإمام الجواد بوصايا، سلمه مقاليد الإمام مواريث النبوة. لما أتم إمامنا وصايا مدد يديه وأسبل رجليه وغمض عينيه، عرق جبينه وسكن أنينه، ثم فارقت روحه الدنيا. رحم الله صارخون وإماما وسيدا. ومن عقب مات ما سبوها مخدرات، من بعد مات ما سبوها مخدرة، ومن الخدر للهتك ما طلع عن بنا، ومن الخدر ليلتك ما طلع عن بنا. شافوا بواجع عليه ما شافوا شمات وحسينا، شافوا بواجع عليه ما شاف شمات، ولا طفل عند الرضا ظل فوق تربى. جهزوا الإمام الجواد صلى عليه، حملوه على الأكتاف حتى أوري في التراب، لذي على الحسين الذي بقي ثلاثا بلا غسل ولا كفن. زينب تنادي بأهلها: مع زينب ألي ألي ألي، تعالوا لبنكم لبنكم، غسلوا والكفين وياكم وياكم، دجيبوا وجيب دوى للجريح، والله للجريح شدوا، وعلى اجتافكم الحسين الحسين شيلوا. صح ونادي وحسينا، صح ونادي ومسموما، صح ونادي وغريبا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، بحق المضطر الذي إذا دعاك أجبت مولانا الحجة إلهي وسيدي، بحق الإمام علي بن موسى الرضا، لا تردنا خائبين. إلهي لا تردنا خائبين محرومين، بل ارجعنا مرحومين باستجابة دعائنا. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر، وفرجنا بفرجه، شافي وعافي كل مريض، سيما المنظورين، ألبسهم ثوب الشفاء والعافية، اقض حوائجنا، يسر عسرنا، فك حلق البلاء عنا. اللهم أطلق سراح المسجونين، فكهم يا رب العالمين. فض جماعتي الحاضرين فردا فردا، من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.
ماجورين. فاطمة لخريسان قصدتها المسيية، حلت عليها فاجعة ونصبت عزية، بالنوح من قبره اجى سيد الاكوان، من النجف حدار علي تعنى بالاحزان، قالهم لطوس أولاد عدنان، ضامين الجنة بالعجل كل نسوية، ضامين الجنة بالعجل. طلعت الزهر جدته نرضي المدينة، وامي البنين الأربعة ياها حزينة، سجاد والباقي صديق ولينا، مسموم جعده ويا غريب الغاضرية، ومسموم جعده ويا هاليوم لاجل بالحزن ما جت أرض طوس، مامون قطع مهجته والقلب محموس، بالحال طلعت شيء تلطم على الروس، نصبوا لابو محمد مع الزهرة عزية، الصبر وصل نبينا المصطفى والخمسة الأشباح طوسي وأهل همزة الزيلة بصياح وينياح شافوا الجواد بلو راح براح مامون سمك يا الأبو دارك خلي المامون مامون سمك اختلن تعاين سود الأعلى خوشين شتل يا فاطمة فعلت الظلا سال الدموع العين من هولي صاحت يا أخو يا ما شفت ساعة هنية وصاحت يا أخو يا أبي الحسن نرفع دعانا بقلب ملهوف يمت نوصل مشهدك لو نمشي يسحو وسط الصحن بيني ركي اللي طفحه لك يا شفية زوارك
أنخاك نخوة يا الرضا يا عالي الشان أنخاك نخوة يا الرضا يا عالي محزون جيتك يا إمام بحال مهضوم أنخاك نخوة سيدي والدمع مسجوم مالوم قلبي بالحزن انخاك مالوم مهموم جيت بطلبتي والقلب لهفان أنخاك نخوة يا الرضا علي الشان أنخاك نخوة يا الرضا سلطان صاير عالملك المن يطوفك مفتوح بابك ما ترد حاجة ضيوفك بكل العطايا سيدي تسخي جفوفك كم ابتلي جاك ورجع مسرور فرحان أنخاك نخوة أنخاك نخوة يا الرضا تحنن علينا بهالطلب ظنوة الكاظم دمعي أهله دمعي أهله بحضرتك يا ابن الأكارم ولجدك حسين الصبط سجلني خادم بقلب الذي تفطر ذمة وانذبح عطشان أنخاك نخوة أنخاك نخوة يا الرضا يا عاليش أنخاك نخوة باللتي راح تسبية حسرة بلا والي على كور المطية شافت أهلها بالثرى كلهم رمية مربطة بحبال من هالدمع غدران أنخاك نخ أنخاك نخوة يا الرضا بخدر العقيلة نطلبك نظرة إلينا نقرأ العزب باسمك يا مولانا لفينا واللي قصدكم في طلب قرت لعينا يا ضامن الجنة الذي ينخاك ربحانا نخاك نخ انا خاك نخوة يا الرضا انا خاك نخوة يا الرضا يا عالي الشان انا خاك